الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، علمنا بالأمس نوع من أنواع الحديث وهو الشاذ. والشاذ أحد أقسام الخطأ، الشاذ أحد أقسام الخطأ في علم الحديث، وهو أن ينفرد الراوي المقبول الرواية بزيادة لم يزدها غيره، إما أن تكون هذه الزيادة في المتن، وإما أن تكون في السند. فإذا حكم على هذه الزيادة بأنها شاذة، معنى ذلك أنها خطأ، والخطأ لا يستشهد به ولا يحتج به. والشاذ في الحديث النبوي كثير، الشاذ في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير، لأنه لا يسلم الإنسان من خطأ. حتى أن الشاذ أحيانا قد يقع من إمام من أئمة الحديث، ومن جبل من جبال الحفظ، يشذ برواية، يشذ بزيادة. وأمثل لكم على ذلك بما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر، واحدة منهن في رجب. وابن عمر ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، ومع ذلك ما اعتمر في رجب. قالت عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن: ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. فقد يقع الخطأ من الإنسان، إما لذهول، وإما لنسيان، وإما لالتباس أمر. فالشاهد أن الشاذ من هذه الأقسام. وأكثر أخطاء الفقهاء في الفتوى بسبب أن جمهورهم يرى الاحتجاج بالزيادة مطلقا. ولو تأملت شرح النووي على صحيح مسلم، كلما أتى على حديث حكم عليه العلماء بالشذوذ يقول: وقد علمنا أن الزيادة من الثقة مقبولة، ويمشيها مطلقا، لأن جمهور الفقهاء على هذه القاعدة أن الزيادة مقبولة مطلقا، بينما عند المحققين أن الزيادة إذا كانت من الثقة فإما أن تكون شاذة مردودة، وإما أن نقول هذه زيادة الثقة، يعني أنها ثابتة مقبولة. فما أدري، سيأتي معنا هذا القسم، وإلا هو قول البخاري: الزيادة من الثقة مقبولة. قال بعضهم: البخاري يرى قبول الزيادة مطلقا. ما هو صحيح، البخاري تقسيمته تقسيم أهل الحديث، إنما ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ثم قال: والزيادة من الثقة مقبولة، أي الزيادة في هذا الحديث، لأن العلماء اختلفوا في شاهدي العدل، هل هي من الحديث أو من غير الحديث. فالبخاري يرى ثبوتها، قال: والزيادة من الثقة مقبولة. فبعضهم ظن أن هذا جملة استئنافية، كأن البخاري أطلق أن كل زيادة من الثقة يحكم بقبولها، وهذا ليس مذهب البخاري. فالبخاري يرد كثير من الزيادات. فإذا ثبت الخطأ سمي شاذ، إذا لم يثبت الخطأ سمي زيادة الثقة. واليوم نأخذ: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، وما بعلة غموض أو خفى، معلل عندهم قد عرفا. تكلم البيقوني رحمه الله في هذين البيتين على نوعين من أنواع علم الحديث. الأول الحديث الفرد، والفرد من لفظه يعلم معناه. الفرد يطلق على الواحد، الفرد هو الواحد، إلا أن الفرد ينقسم إلى قسمين. فقوله ما قيدته بثقة، المراد به الفرد المطلق الذي هو حديث فرد من جميع جوانبه. والتفرد في الغالب يكون في التابعي الذي يروي عن الصحابي، يعني لم يروي عن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فلان، ورواه عن فلان فلان، فهذا يسمى عند المحدثين حديث فرد. وليس معنى حديث فرد أنه ضعيف، فكم من الأحاديث فرد ومع ذلك مقبولة عند أهل العلم وتفيد العلم ويعملون بها ويفتون بها ويحدثون بها، لكن هذا تفرد الثقة. إذا تفرد الثقة برواية لم يروها غيره فإنها مقبولة. هذا يختلف عن إذا تفرد الثقة بزيادة. إذا تفرد الثقة بزيادة تقدم معنا، إما أن تكون خطأ وتسمى الشاذ، وإما أن تكون محفوظة وتسمى زيادة الثقة. لكن إذا تفرد الثقة بالحديث من أصله فالحديث مقبول عند جماهير أهل العلم ولا يردونه. ومن أصرح وأوضح ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، فرد عن فرد عن فرد عن عمر رضي الله عنه. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، هذا يعود إلى مسألة الفرد النسبي. الفرد النسبي، الفرد النسبي إذا تأملته هو في الأصل ليس بفرد. مثلا تجد الحديث رواه عن عائشة ثلاثة من الرواة، مسروق مثلا وعروة وعمرة. الآن هل هو فرد بهذه الصورة؟ تفرد عنها ثلاثة صار مشهورا، لكن إذا تتبعنا طرق هذا الحديث نجده أنه من طريق مثلا عمرة لم يروه إلا واحد. فهذا الحديث هو في الأصل ليس بفرد، لكن بالنسبة إلى عمرة فرد، فهذا يسمى فرد نسبي. لماذا فرد نسبي؟ قلنا الفرد المطلق فرد في جميع أحواله، أما الفرد النسبي بالنسبة إلى عمرة فقط، أما إلى بقية الرواة فليس بفرد. وهناك من أنواع الفرد النسبي أيضا تفرد شخص عن شخص. قد يكون هذا الشخص أيضا، وهو المعنى المثال الذي ذكرناه أول، قد يكون مثلا الشخص شخص من الأشخاص روى عنه عشرة وشخص روى عنه خمسة، لكن واحد ما روى عنه هذا الحديث إلا واحد، هذا الحديث مش كل الأحاديث، فيقول فرد نسبي رواية شخص عن شخص. وقد يكون التفرد رواية أهل بلد، كأن يكون الحديث لم يروى إلا من طريق اليمنيين، إذا جئت إلى هذه الطريق رواه يمني، هذه الطريق رواه يمني، هذه الطريق رواه يمني. الحديث بالنسبة لليمنيين هل هو فرد؟ ليس بفرد، لأنه رواه عندنا مجموعة من اليمنيين، لكن بالنسبة لغير اليمنيين يقال فرد، هذا حديث تفرد به اليمنيون، أو هذا حديث تفرد به المكيون، أو هذا حديث تفرد به المصريون، فيسمى فرد بالنسبة إلى ماذا؟ إلى تفرد البلد، إلى تفرد البلد. فتجد تفرد أهل بلد عن شخص، وتجد تفرد شخص عن أهل بلد، وتجد العكس أيضا، فهذا كله يسمى من الفرد النسبي، أو جمع أو قصر على رواية. يعني قد يكون أيضا هذا الراوي، أقصد هذا الحديث مشهور من رواية عدة، لكن رواية من الروايات تفرد بها واحد، أو جمع أو قصر على رواية، فهذا يسمى جميعه الفرد، وهو منقسم إلى قسمين: الفرد المطلق وهو التفرد في أصل السند من جهة التابعي، هذا فرد في جميع حالاته، لا يمكن أن يكون عزيزا ولا مشهورا ولا مستفيضا لأنه لم يروح عن فلان إلا فلان، هكذا يقول العلماء يعني في أصله. أما إذا وقع التفرد في غير أصل السند فلا بد أن يكون تفرد نسبي، يكون فرد بالنسبة لفلان ومشهور بالنسبة لفلان، فرد بالنسبة لبلد فلان ومشهور بالنسبة لبلد فلان، ولا يفيد ذلك صحة ولا ضعفا. الذي نستفيده أن الحديث لم يروي إلا من قبل اليمنيين أو من قبل المصريين أو من قبل الكوفيين، أو أن الحديث لم يروي عن الصحابي فلان إلا فلان، ولا حديث كثيرة ستجدونها في المطولات، لا سيما يعني في كتاب اختصار العلوم الحديث، يعني فيه فصل كامل ذكره ابن كثير في هذا الباب. قال: ما الفرق بين الفرد والغريب؟ قد يكون بينهما تقارب، فالغريب والفرد بينهما تقارب، فإن العلماء يقسمون الغريب إلى غرابة مطلقة وهي الفرد المطلق، وإلى غرابة نسبية وهي الفرد النسبي. ثم قال: وما بعلة غموض أو خفى. ركز، وما بعلة غموض يعني غامضة. أنا قلت لكم إذا جاء الحديث رواه ابن لهيعة أو علي بن زيد بن جدعان، أو فيه عن عنة بن إسحاق، أو فيه كذلك يعني ليث بن أبي سليم أو جسر بن دجاجة أو شهر بن حوشب أو غير ذلك من الضعفاء، هل هذا يسمى معل؟ هذا ما يسمى معل، لأن الضعف فيه ظاهر، سبب ضعف الحديث ظاهر أمامك أول ما تشوف السند، فلان بن فلان ضعيف، هذا ما يسمى في علم المصطلح معل، مع أن الضعيف معل، لكن يفرق بين ما ضعفه ظاهر وبين ما ضعفه باطن. فالذي ضعفه باطن يسمى الحديث المعلل أو المعل. وما الفرق بينهما من حيث الصنعة؟ الحديث المعل لا يعرف أنه ضعيف إلا خواص أهل العلم، إلا خواص أهل العلم. جاء بعضهم إلى بعض العلماء فقال له: كيف تعرفون أن هذا حديث ضعيف وهذا حديث صحيح؟ قال: اعرض علي 10 أحاديث. فعرض عليه 10 أحاديث، فقال له: هذا ثابت وهذا معلول وهذا كذا وهذا كذا. قال: اذهب واعرضهن على محمد بن واراه. فذهب إلى محمد بن واراه إمام من أئمة الشان، فعرضها عليه، قال له كما قال ذلك الإمام الأول. فرجع إليه قال: ما علمكم بهذا؟ قال: يعني بالنسبة لغيرنا كهانة. يعني الذي ما يعرف علم العلل يظن أن هؤلاء الأئمة يتكلمون كهانة، ما يدري أن عندهم يعني أصول لكلامهم، فقد خبروا الأسانيد والرجال وتذوقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرفون ما هو منه وما ليس منه. فتأتي وتعرض عليها أحاديث سنده مثل الشمس، ثقة عن ثقة عن ثقة عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي ويقول لك هذا الحديث معل. ليش معل؟ فلان لم يسمع من فلان، أو الصحيح فيه أنه مرسل وإنما رفعه فلان، أو الصحيح أنه موقوف، أو الصحيح أنه كذا، فيأتي فيه بالعلة. وهذا بابه واسع، ومن ذلك كتاب شيخنا مقبل رحمه الله حديث معلة ظاهرها الصحة. الشيخ مقبل لما وضع علي حسن ومن إليه كتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة في كتاب موسوعة الأحاديث الضعيفة غضب من فوق الكرسي وأنا حاضر، وقال: لقد أساء علي حسن ومن إليه بوضع هذا الكتاب في أحاديث في موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. لماذا؟ لأن الحديث قد يكون في الصحيحين، المتن ثابت، وإنما هذه الطريق غير ثابتة، فباب العلل غير باب الحديث الضعيف أو الحديث الموضوع أو الحديث المطرح. لأن العلل تنقسم إلى قسمين: علة خفية قادحة وعلة خفية غير قادحة. العلة الغير قادحة كأن يروي الحديث من طريق سفيان، فيأتي واحد ويقول لك هذا سفيان بن عيينة، يأتي الآخر ويقول لك سفيان الثوري، أكيد أن هذه علة وليست بعلة، علة، لكن هل تقدح في صحة الحديث؟ لماذا؟ لأن سفيان ثقة وسفيان الآخر ثقة. أو كحديث روية من طريق عمرو بن دينار والآخر يقول له من طريق عبد الله بن دينار، يقال الحديث كيفما دار دار على ثقة، أو يكون الحديث محفوظ عن عائشة والثاني يقول لا محفوظ عن أبي هريرة، فهو كيفما دار دار على صحابي. لكن عند أهل الشان يريدون الكمال لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه العلل غير قادحة لكن يذكرونها. العلة القادحة كأن يكون الحديث روي متصلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا حديث مرفوع الآن رواه صحابي وعن الصحابي رواه تابعي وكلهم ثقات، لكن هذا الحديث إذا عدت إلى كتب العلل تجد أن الصحيح أنه من كلام علي بن الحسين زين العابدين مرسلا، فهذه علة قادحة لأنها تؤثر في ماذا؟ في الحكم على الحديث. فهذه العلل لا يتفطن لها إلا جهابذة الشأن وعلماء الأمة، وعلماء العلل في الأمة قليل، علماء الحديث قليل وعلماء العلل أقل، ولهذا تجد أن الذين تبحروا فيه مثل الدارقطني، البخاري له كلام كثير نقله عنه الترمذي في كتاب العلل الكبير، وله أيضا العلل الصغير، وابن أبي حاتم له كتاب العلل يروي عنه ولده، فالشاهد أن المتخصصون بكتب العلل قليل، ومع ذلك يقول الناظم وما بعلة قموض أو خفى معلل عندهم وقد عرف، يحكم عليه بأنه حديث معلل، ثم تبحث بعد ذلك وتخرج إما أن الحديث العلة فيه قادحة وإما أن تخرج بأن العلة غير قادحة وتحكم عليه بما يستحق. هذان حديثان، هذان نوعان من أنواع الحديث عرفناهما اليوم، الحديث الفرد وعرفنا أنه ينقسم إلى قسمين فرد مطلق وفرد نسبي، والحديث المعلل وعرفنا أن العلة تنقسم إلى قسمين علة خفية ويشترط في العلة أن تكون خفية، ومنها ما هو قادح ومنها ما هو غير قادح، والحمد لله رب العالمين.